كان كلامنا في التنبيه الخامس من تنبيهات باب الاستصحاب، وهو الاستصحاب في معدل أمارات. هل معدل أمارات يجري فيه الاستصحاب؟ كما إذا شهد الثقة بأن هذا الماء نجس وشككنا في بقاء النجاسة، هل يجري استصحاب بقاء النجاسة؟ والمفروض لا يقين لنا سابقا بالنجاسة، وإنما مجرد الثقة شهيدة. الذي عليه الفقهاء جريان يجري الاستصحاب، لكن احنا نريد نشوف التخريج الفني كيف يجري الاستصحاب والحال أنه لا يقين بالمستصحاب. هناك قلنا عدة وجوه للجواب. الوجه الأول، نستصحب الحكم نستصحب بذلك الحكم الظاهري، فهناك حكم ظاهري بالنجاسة على طبق الأمارة وهو متيقن به ليس بمشكوك، أجبنا الحكم الظاهري يبتني، فكرة الحكم الظاهري يبتني على أن الأمارة سبب لحدوث مصلحة في هذا مسلك التصويب، هذا لا نقول لا مسلك الطريقية باطل هذا. الجواب الثاني، ما ذكره صاحب الكفاية وطين المصدر وكان مؤداه ماذا، خلينا نستذكر إن شاء الله تعالى، وكان مؤداه هو أنه الأمارة في الحقيقة تجعل ملازمة بين الحدوث وبين البقاء. الاستصحاب، دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يجعل ملازمة بين الحدوث وبين البقاء. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، الأمارة تدل على الحدوث، إذا شهدت هذا نجس دلت على الحدوث، فإذا ثبت الحدوث بالأمارة يأتي ما استفدناه من دليل الاستصحاب وهو الملازمة بين الحدوث والبقاء. فالحدوث يثبت بالأمارة، البقاء سوف يثبت بمن؟ بما دل عليه الاستصحاب من الملازمة، الملازمة بين الحدوث والبقاء. وإذا قلت روايات الاستصحاب اعتبرت اليقين لا تثبت الملازمة من دون يقين، قال اليقين ذكر من باب أنه طريق للحدوث وليس من باب الموضوعية. حلو، بعض مرة انتهينا، الفقيه أو الأصولي بعض مرات حكايات يذبهج مثل هاي الحكاية، اليقين أخذ، إيه شنو خب هاي منين لك هذه، اليقين أخذ بنحو المرآتية إلى الحدوث لا من باب الموضوعية وأن له مدخلية بعنوانه. أقول حلو، هو ذاك الوقت هو الفقيه أو الأصولي مرتاح ما يعذب نفسه، أما هذا الذي يشكك في هذه أمور معذب نفسه ويكون يجيب دليل على أن هذا اليقين أريد به كذا. على أي حال هذه مقدمة هي مهمة، ذكرها الشيخ الخراساني من دون إقامة دليل عليها، وهي أنه اليقين أخذ بنحو الطريقية إلى الحدوث ولا موضوعية له في ثبوت الملازمة. جيد، والعهد عليه، بس خلنا نقبلها. قلنا السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أشكل بإشكال، حاصل الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي، خلي نهضم المادة، لأن هذه المادة الذي قاعد أبينها ما أدري هاي المرة الثالثة لعله قاعد أبين أو الرابعة، أصل لزمها بالإيد مثل الزيبق، الزيبق تخليه هنا هو يسرب واحدة، هذني همات ما أدري لدقتهن أو 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 منا نشنو تفهمهن منا قد ينسن، فيكون واحد يمر عليهن كم مرة حتى يثبت في الذهن. السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أشكل على الشيخ الخراساني، إشكال على الشيخ الخراساني، قال هذه الملازمة ملازمة، أنت قلت الاستصحاب يثبت ملازمة، ملازمة بين وبين، بين ماذا وبين ماذا؟ هل بين الحدوث والبقاء واقعان يعني هناك ملازمة واقعية، واقعان بين الحدوث والبقاء، هل هكذا أو هناك يعني في عالم الواقع، أو أنه هناك ملازمة في عالم التنجز. إذا تنجز الحدوث يتنجز البقاء، ففي مقام التنجز البقاء يتبع الحدوث، فإذا الحدوث منجز البقاء منجز أيضا. فالملازمة في مقام التنجز أو في مقام الحدوث كلاهما باطل. أما الملازمة في مقام الحدوث باطلة من جهتين، هاي سيد القول قاعد يحكي. الجهة الأولى خلاف الواقع، ما أكثر الأشياء التي تحدث ولا تبقى، تحدث ما أدري شوي وبعدين تفنى وتزول، ماكو هيك ملازمة واقعية بين الحدوث والبقاء، بل الواقع الخارجي يكذب ذلك. هذا أولا. وثانيا، إذا كانت الاستصحاب دليل الاستصحاب يثبت ملازمة بين الحدوث وبين البقاء، يلزم من ذلك أنه لو حصل، يلزم من ذلك لو شهد شخص، لو دلت الأمارة على أن هذه الدار ماذا لزيد، دلت الأمارة على أن هذه الدار لزيد، ثم شككنا في بقاء ملكية زيد لها، احتملنا أنه باعها أو 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 أو، الواقع الخارجي يشهد أنه ماذا نصنع؟ نستصحب بقاء الملكية. بينما على رأي الشيخ الخراساني، إذا الملازمة واقعية بين الحدوث والبقاء، يلزم أن يكون البقاء بي لا بي، بنفس الأمارة الذي دلت على الحدوث. إذا أكو ملازمة واقعية بنفسها يثبت البقاء بلا حاجة بعد إلمن إلى استصحاب. هذا الإشكال الثاني للسيد الخوئي على الاحتمال الأول، إذا كان ناظر إلى الملازمة الواقعية. وأما إذا كان ناظرا إلى الملازمة في عالم التنجز، هذا همات باطل. فإذا كان لدينا علم إجمالي، العلم الإجمالي منجز المن لأطرافه، نعلم واحد من عدهم ذني نجس ينجز، بعد ذلك قامت الأمارة على أن هذا، على أن هذا الطرف نجس، أو هو النجس نجس، أو هو النجس، المعروف بين الأصوليين ماذا؟ ينحل العلم الإجمالي، نجري أصل البراءة آنذاك عن من؟ عن الطرف الآخر، بعد شهادة الأمارة على أن هذا نجس أو هذا هو النجس. والحال بناء على رأي الشيخ الخراساني بالملازمة بين الحدوث والبقاء في عالم المنجزية، يلزم أن نقول ما دام تنجز الطرفان سابقا وحدث التنجز، يبقى التنجز بقاء لكلا الطرفين، لا أنه يختص التنجز بمن؟ بما قامت الأمارة على أنه نجس، بل يبقى التنجز حتى للطرف الثاني، والحال الفقهاء لا يقولون بذلك. إذن من هذا يثبت أن الملازمة المدعاة للشيخ الخراساني، سواء أريد بها الملازمة في عالم الواقع بين الحدوث والبقاء، أو في عالم التنجز، إذا حدث التنجز بقي في عالم الحدوث وبقاء التنجز أكو ملازمة، هذا أيضا باطل. هذا هم كلام السيد الخوئي، مرة ثالثة رابعة قاعد أكرره. وعلقنا ابتدأنا احنا بالتعليق وبعدين قطعنا التعليق. علقنا، قلنا السيد الخوئي ذكر احتمالين في الملازمة، المراد بالملازمة اما في عالم بين الحدوث والبقاء في عالم الواقع او في عالم التنجيز. اكو احتمال ثالث، سبحان الله، ما ذكره، والحال على أنه هو الاحتمال والحال أنه هو الاحتمال التفتش. يريدونني أو لا؟ الوجيه هو هذا، الوجيه هو هذا، يعني الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري. إذا ثبت حدوث الشيء واقعا بأن اغسلت أنا ثوبي وعصرت حق كم مرة؟ مرتين، روح ثلاث مرات بالماء الكثير، خو حصل يقين بمن؟ بالطهارة. بعد شكو بعد؟ بعد ذلك شككت في تنجسه، ما أدري الدم، رأيت من بعد قصاب قاعد يذبح وشكيت أنه أصاب ثوبي قطرة ماذا من دم. ففي مثل هذه الحالة ماذا إذا إجا واحد سألني هو هذا أبو الدجداشة، أبو الدجداشة الحلوة البيضة، وقال شكيت أنه أصابها يا ولا إيه؟ بس لا تقول قطرة دم، لأن إذا قطرة دم خوب خوب خو يشوفها. يلا أفرض الثوب أسود مو أبيض، دي فرض الثوب أسود بعد تنتهي، لا تناقشني بالمثال يا أخي العزيز. في مثل هذه الحالة نحكم ببقاء الطهارة، ها طهارة ظاهرية في مقام عالم المنجزية والمعذرية، فالنجاسة ثابتة واقعا ويلازمها البقاء في عالم التنجيز والتعذير. فالملازمة المدعاة هي ملازمة بين الحدوث الواقعي حدوث واقعا وبين البقاء ظاهرا، أو قول في عالم التنجيز والتعذير. هذا مو مهم، هذا احتمال ما ذكر السيد الخوئي، هاي هم والعصمة بنفس عدم ذكر هذا الاحتمال. الدرجة طيب خلا أقول لك يتهم ما تلتفت وين يكون واحد نقلل شوية من درجته، وهذا احتمال هو الاحتمال المناسب. تروح تجيب ذنيك الاحتماليين وهذا الاحتمال ما تذكره، يا سبحان الله، إلهي نلوذ بك. وقلنا هذا درس إن دائما نستعين بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هذا الاحتمال من المناسب تذكره، وبناء عليه لا يرد ما ذكرته من إشكالات على الشيخ الخراساني. أما ما ذكرته أولا، وهو ذكر اثنين اليمن على الملازمة الواقعية بين الحدوث الواقعي والبقاء الواقعي، بين الحدوث والبقاء واقعان، قال هذا خلاف الواقع الخارجي، وهذا أحد هذا اللي أشكل بإشكالين، هذا واحد من إنكار. لا، بناء على الذي ذكرناه ليس خلاف الواقع الخارجي، لأن الذي إحنا قاعد نقوله ماذا؟ بين الحدوث واقعا والبقاء، لا واقعا، ما قلنا ماذا واقعا بل ظاهرا، نحكم ظاهرا ببقاء ما حدث. وهذا حلو، هذا حلو، ما دمنا لا نعلم بالعكس نحكم بالبقاء ظاهرا لا أنه واقعا، فلا يرد ما ذكره. وبقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية الكريمة في سورة الجمعة تبين ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى، الإنسان يفر من الموت، ولكن أينما يفر ويتجه الموت يلاحقه. أين الملوك وأبناء أين الفراعنة وأبناء ال... قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يواجهكم بالتالي. الحقيقة الثانية، الرجوع، يرجع الإنسان بأعماله، جميع الناس بأعمالهم يرجعون إلى الله في المحكمة الإلهية والساحة الإلهية للحساب، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. والحقيقة الثالثة، فينبئكم آنذاك تخبرون، فينبئكم بما كنتم تعملون. الصغير والكبير مثبت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما هو الهدف من بيان هذه الحقائق الثلاث؟ شنو ماذا الهدف القرآني من وراء ذلك؟ زرع روح التقوى في قلب المؤمن كي يتقي الله عز وجل. هذه التقوى التي هي رأس مال المؤمن، حيث بواسطتها يحصل على الحياة السعيدة الخالدة الأبدية. السعادة علمه مو الذي هذا يعيش بالدنيا في قصر وخدم سلطان هواي عظيم. هذا السعيد يو انت السعيد الذي عايش ببوية صغير وقاضي الأمر، وإن شاء الله هناك في قصور الجنة. كم يوم تبقى في قصور الجنة؟ سنة نبقى؟ أقول لك إن شاء الله تعالى، إن شاء الله سنتين، قرن، قرنان، 10 قرون هم فيها. ترى هذا تصور ما يتصور الإنسان، بس باللفظ كواقع حياة أبدية في الجنة إن شاء الله تعالى. فيريد القرآن الكريم ببيان هذه الحقائق يزرع في قلوبنا روح التقوى لنحصل على السعادة الأبدية والحياة السعيدة الأبدية إن شاء الله تعالى. هذه قضية مهمة. فتعالوا إخوتي وأعزتي لنطبق ما رسمته الشريعة المقدسة لنا عز وجل، ونعمل لوجه الله حتى حينئذ نحصل على تلك الحياة السعيدة الأبدية. من الآن خلي نصمم أن أعمالنا تكون لله عز وجل. أرتقي المنبر مهما أمكن مو لأجلي بل لأجل رضا الله عز وجل. هسه هم تكرموا علي وإجوا أعطوني شيء، دي شي قضية ثانية، بس أنا ما أشترط شيء. أدرس، أعلم، أثقف الآخرين، هاي أعمالنا إحنا اللي أهل الحوزة نقوم بها، نأتي بها له عز وجل. نفتح دورة تربوية في أيام التعطيل، تعطيل المدارس، لله عز وجل. مو لازم يعطوني فرد شيء، هكذا ينبغي. وجميع حركاتنا وسكناتنا نجعلها علما لله عز وجل، طلبا لرضاه، حتى نحصل على تلك الحياة السعيدة الأبدية. قد تقول لي شيخنا هذا صعب، أجعل أعمالي كلها لله عز وجل وما أفكر من هنا وهناك بأمور أخرى. هذا ليس بالأمر السهل، صحيح ليس بالأمر السهل كما تقول، ولكن أبقى مستعينا بالله عز وجل في جميع أموري. الاستعانة أطلبها منين؟ حتى في معيشتي بالله عز وجل أستعين. هسه هو الله شلون يرتبها إلي هذا ما لك شغل، أيام الله عز وجل هو يرتبها، ولكن نحن يلزم كطلبة حوزة، أول شيء لنفسي أقوله لنفسي إن شاء الله أنتم مطبقون لذلك، عملي أجعل في كل أموري أجعل لوجه الله عز وجل، لا طمعا في شيء من حطام الدنيا، والاستعانة بالله عز وجل. إلهي بحق محمد وآل محمد أعنا على أن نجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وطلبا لمرضاتك، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.